نستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه عن أمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: تزوجني الزبير وما له في الأرض شيء، لا له مال ولا مملوك غير ناضح وغير قطعة أرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها، كان على بعد ثلثي فرسخ من المدينة. قالت: فكنت أعلف فرسه وأكفيه مؤنته وأسوسه وأحتش له وأدق النوى يعني لناضحه وأستقي الماء وأخرز غربه الغرب الودل الكبير يعني كان التسقيط وأعجن ولم أكن أحسن أخبز وكان لي نسوة جارات نسوة صدق من الأنصار فكنا يخبزن معي. قال فجئت يوما كانت تنقل النوى من أرض الزبير هي على بعد ثلثي فرسخ من المدينة تنقله إلى دارها ففي ذات يوم وهي راجعة من الأرض كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نفر من أصحابه فلما رآها أناخ البعير ودعاها لتركب خلفه قالت فاستحييت وذكرت الزبير وغيرته فلما رجعت قصت على الزبير ما جرى قال لمشيك أشد علي من ركوبك خلفه هذه صورة من صور نساء الصحابة الذين عاينوا الرحل الأول وكانت لهن مجاهدة أسماء بنت أبي بكر كانت وهي حامل في الشهر التاسع كانت تصعد إلى غار حراء تحمل الطعام والشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وكانت قد شقت نطاقها ولذلك سميت بذات النطاقين فكانت تصعد هذا الجبل العالي لتؤدي هذه المهمة الجليلة وهي إيصال الطعام والشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وكانت حاملا في عبد الله بن الزبير وهو أول مولود بالمدينة أنا اخترت أسماء لأضرب بها المثل لنسائنا لما لها من قوة الإرادة والعزيمة مع الذكاء الواضح البين الذكاء الواضح البين بتاعها في رواية مسلم لأن مسلما رحمة الله عليه روى هذا الحديث مع البخاري من حديث هشام ابن عروة عن عروة ومسلم روى من حديث عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن أسماء رواية جميلة قالت أسماء كنت أخدم الزبير خدمة البيت أرجو أنك أنت تستحضر أنها كانت لتذهب إلى الأرض التي أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أقطعها النبي صلى الله عليه وسلم الزبير وكانت تعلف الموت وتسوس الفرس وتدق النوى كنت عارفين النوى عشان حد يدقه محتاج يعني مجهود غير عادي ومع ذلك كانت تخدم خدمة البيت قالت وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس كنت أحتش له وأقوم عليه وأسوسه قالت ثم إنها أصابت خادما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبي فأعطاها خادما قال كفتني سياسة الفرس فألقت عني مؤنته وفي رواية فكأنه أعتقني لما جاء الخادم عشان يخدم الفرس كأنه أعتقه قالت فجاءني رجل فقال يا أم عبد الله إني رجل فقير أردت أن أبيع في ظل دارك يعني يجي جنب الجدار اللي له ظل ويقعد كده عشان إيه معاه شوية بضاعة يبيع قالت إني إن رخصت لك ذلك أبا الزبير سيرفض الزبير إن حد يقعد في ظل الدار ويبيع جنب الدار فتعال فاطلب إلي والزبير شاهد فجاء فقال يا أم عبد الله طبعا الزبير جالس ومرته معاه أسماء فجاء الرجل فقال: يا أم عبد الله، إني رجل فقير، أردت أن أبيع في ظل دارك. قالت: ما لك بالمدينة إلا داري؟ شمعنا أنا يعني؟ قال له: هتقعد جنب البيت بتاعي، مع أنها متفقة معاه يعني. وقالت له: تعال بس والزبير شاهد، لأن أنا قلت لك نعم الزبير هيرفض. فتعال والزبير جالس وعرض علي الإيه؟ الأمر مرة أخرى. فقالت: ما لك بالمدينة إلا داري؟ فقال له الزبير: ما لك أن تمنعي رجلا فقيرا يبيع؟ فكان يبيع إلى أن كسب، فبعته الجارية اللي بتاعت الفرس. فدخل علي الزبير وثمنها في حجري، فقال: هبيها لي. قالت: إني قد تصدقت بها. أسماء بنت أبي بكر بان قوة قلبها من حادث عبد الله بن الزبير مع عبد الملك بن مروان ومع الحجاج بن يوسف الثقفي، لأنكم تعلمون أن عبد الله بن الزبير كان أمير المؤمنين، وأنه دانت له معظم البلدان، وكان عبد الملك بن مروان في الشام. حصل بينهما نزاع، فأرسل عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي ليقاتل ابن الزبير، وبالفعل استطاع الحجاج أن يقتله وأن يصلبه خارج المدينة على باب المدينة، وكان الجمع يخافون أن يقفوا على جثمان عبد الله بن الزبير، لأن كان في عسس، كان في مخابرات ومباحث، أي واحد يقف على جثمان عبد الله بن الزبير كان يبلغ الحجاج بن يوسف الثقفي، وكانت مشكلة على من يقف. حتى جاء ابن عمر رضي الله عنهما ووقف على جثته أو جثمانه وقال: والله ما علمتك إلا صواما قواما، إن أمة أنت شرها لخير أمة. لأن الحجاج بن يوسف كان يقول عبد الله بن الزبير هو شر الأمة كلها. قال: إن أمة أنت شرها وهو صوام قوام لخير أمة. بعث الحجاج بن يوسف الثقفي إلى أسماء، وكانت قد عميت وبلغت 100 عام، فأرسل إليها، فذهبت إليه وقالت: أراك قد أفسدت حياته أو أفسدت دنياه وأفسد عليك آخرتك، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير. المبير أي المهلك الذي يهلك الحرث والنسل، أما الكذاب فقد رأيناه اللي هو مسيلمة، وأما المبير فلا إخاله إلا أنت. وهي رفضت في الأول أنها تذهب إليه، قال: لتأتيني أو لأبعث إليك من يجرك من قرونك. فكانت قوية القلب أسماء، ومن علامة قوة قلبها هذا الحديث الذي نحن صدده الآن، فيه صفة المرأة الصالحة التي تخدم زوجها وتقوم على شأنه حتى وإن كان مرا صعبا. سياسة الفرس كانت مشكلة، والزبير العوام أوقف نفسه وحياته على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي حواري وحواري الزبير بن العوام. وكان ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. أسماء هنا في الرواية الثانية بتاع ابن أبي مليكة تقول: كنت أقوم على الزبير على خدمة البيت. هذا الحديث أحد الأحاديث الواضحة في وجوب خدمة المرأة لزوجها، وليس كما يذهب إليه طائفة من العلماء أن خدمة المرأة لزوجها مستحبة وليست واجبة، والصحيح أنها كانت واجبة. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. لهن الأكل والشرب والكسوة والمعاملة بالمعروف، مثل الذي عليهن يعني أنا أستغرب من بعض من تكلم في هذه المسألة يقول إن الرجل له حق الاستمتاع. طب ما المرأة واخدة نفس الحق، فالواجب على الرجل أن يفعل ما ذكرته، فما هو الواجب على المرأة؟ إذا كان الله عز وجل يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وأنا بعتقد إن يعني لو إن أي حد ممن يقولون بالاستحباب دعا جماعة إلى طعام في بيته فأتى مع أضيافه فلم يجد طعاما في البيت، لماذا لم تصنع الطعام؟ قالت له الخدمة مستحب، يا ده فضل مني إن أنا أخدمك ولا أعمل لك طعام الكامل. وهذه المستحبة خلاص يعني أنت ممكن تدفع لي أجرة الخادم، أجرة الطباخ. لا أظن أحدا إطلاقا ممن يقول باستحباب يمكن أن يقبل من المرأة مثل هذا، إن هي تهمله إهمالا كاملا. وعندنا برضو حديث فاطمة رضي الله عنها لما ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تطلب خادما، وكانت بذلت مجهودا كبيرا في طحن الرحى، طحن النوى، وحتى أنه أثر في يديها. فقال لها علي رضي الله عنه اذهبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاطلبي خادما فإنه قد جاء أعبد من البحرين. فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة لا تخطئ مشيتها مشية النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أهلا بابنتي، فطلبت منه خادما، قال يا بنيتي أفلا أدلك على خير من خادم، إذا أويت إلى فراشك فسبح الله 33 واحمديه 33 وكبريه 34 فتلك 100 وهي خير لك من خادم. وأنت تعلم يعني محبة النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة، يعني لو جاز لأب أن يتعصب لابنته من شدة حبه لها لكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فاطمة. قال إن فاطمة بضعة مني يؤذيني ما آذاها. طب هو طحن الرحى ده وقد أثر في يديها، ألا يؤذيه صلى الله عليه وسلم وهي بضعة منه؟ ومع ذلك لم يلزم علي بن أبي طالب أن يأتيها بخادم، إنما أرشدها إلى ما هو أفضل من خادم، وهو أنها إذا سبحت ربها تبارك وتعالى وحمدته وكبرته أعطاها الله عز وجل من القوة ما يكون أفضل من الخادم. فحتة مسألة أن المرأة خدمتها لزوجها مستحبة أنا لا أستسيغ هذا القول إطلاقا، وإن كان قال به طائفة من أهل العلم. المرحل الثاني في هذا الحديث هو رعاية أسماء رضي الله عنها للزوج، لأن هي لما رجعت بالنوى ورآها النبي عليه الصلاة والسلام وأناخ بعيره لتركب خلفه قالت ذكرت الزبير وغيرته، يا ليت النساء يحرصن على مثل هذا. في واحد سألني من امرأة عفوا سألتني من عدة أشهر أنها تريد أن تتفرغ للعلم وتضرب عن الزواج، فقلت لها الزواج خير لك فإن خدمة الزوج لها من الأجر ما يجب أن يعني تتطلع إليه النساء، يعني المرأة المتزوجة خير من المرأة المطلقة وخير من الأرمل، لأن خدمة الزوج فيه أجر عظيم. المرأة لا أرى لها إطلاقا أن تستقل بحياتها ولا أن تضرب عن الزواج بقصد طلب العلم، لأنه في الآخر يعني المرأة تحصل إيه؟ وأرجو أن أصحح بهذه المناسبة خطأ شائعا عني، وهو أنني أقول أن النساء جميعا جاهلات وما فيش مرأة طالبة علم ولا عالمة ولا، فشنوا علي الغارة بالذات من المعلمات اللي هم في القاهرة اللي هم بيدرسوا في المعاهد العلمية. كلامي كان له سياق. أنا أقول العلم هو التحرير، العلم ليس هو حفظ المتون ولا العلم انك انت تحفظ كتب الفقه ولا كتب الحديث، لا، العلم كما قال الشافعي هو معرفة الخلاف، ومعرفة الخلاف لا تتأتى إلا بدراسة الأصول، أن تكون عالما بأصول الحديث، أن تكون عالما بأصول الفقه، أن تكون عالما بأصول العربية، ثلاثة دول لابد لمن يحرر العلم أن يحصل هذه الثلاثة. فأنا عندما أقول مفيش نساء عالمات أقصد بهذا على معنى العلم، مش واحدة راحت حفظت بعض الفقه وألفت كتاب في الفقه وأرسلت إلي هذا الكتاب، ما فيش في حاجة، إيه اللي فيه؟ أنا أستطيع أن أؤلف لك كتابا في الفقه 100 مجلد، وإيه اللي إيه الإشكال فيها؟ قال فلان وانقل وقال فلان وانقل وقال فلان وانقل، إيه الإشكال؟ يعني لو نظرت مثلا إلى كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني ونظرت إلى غيره من شروح البخاري، إيه اللي يفضل فتح الباري؟ تحرير العلم. يعني لو نظرت مثلا إلى شرح ابن الملقن على صحيح البخاري، كتاب التوضيح، شرح الجامع الصحيح، ما ترى كبير شيء في الكتاب، نقولات، صح، الكتاب مفيد في النقولات من كتب غابت عنا الآن مفقودة، فهو ينقل منها، ده صحيح مفيد، لكن التحرير، تحرير العلم، لا تجده في التوضيح كما تجده في فتح الباري وابن الملقن الشيخ ابن حجر العسقلاني. فالعلم هو التحرير، أي شيء يخرج عن نطاق التحرير ليس بعلم، إنما هو نقل فقط. فأنا عايز أقول النساء لا يتفرغن لمثل هذا، دي امرأة مكلفة بزوج، مكلفة بأولاد، مكلفة بخدمة، لا تستطيع أن تتفرغ للعلم إطلاقا، بخلاف الرجل يمكن أن يتفرغ للعلم ويمكن أن يظل عزبا لا يتزوج، بخلاف المرأة. فأنا عايز بس يعني الأخوات يحملوا كلامي على سياقه الكامل، ما ياخدوش جزء من الكلام يقول لك أن أقول النساء جاهلات إلى آخره، لا، ما أقولش هذا الكلام، لكن النساء يصلحن لمثلهن، يصلحنا لمثلهن. والجهل فاشل في النساء، معلوم الجهل فاشل في النساء،
من حضرتك شجعهم برضو يتعلموا يعلموا،
أي يتعلموا طبعا، أنا أقول لمثلهن، يعني امرأة تتعلم لتعلم أخواتهن، يعني خد بالك مش لازم تصل إلى قبة العلم ولا أن تحرر العلم ولا آخره، لكن إذا علمت شيئا من الحق وكان محررا حتى لو قلدت عالما ثبتا لا بأس بها أن تنقل هذا العلم إلى أخواتها، لكن العلم على أصوله. ولذلك أنت هات لي من أول زمان الصحابة لحد النهاردة، بلاش لحد النهاردة عشان في اللي بحضر دكتوراه ماجستير وبتاع والكلام ده وكده، خلينا نصل حتى لعهد ابن تيمية ولا ابن كثير من الجماعة، هات لي كتاب واحد لامرأة، كتاب واحد ألفته امرأة، ما كانوش يقدروا يقولوا هذا الكلام أيام العلماء، ما كانوا مطبقين الأرض. أقصى ما وجد للنساء روايات كريمة بنت أحمد المروزية تروي صحيح البخاري ويأخذ الخطيب البغداد عن كريمة، ماشي، بيبة بنت عبد الصمد الهرثمية لها جزء عن ابن أبي شريح عن إيه، عن شيوخ، مريم الحنبلية لها جزء حديثي، ابن عساكر كان له 83 شيخة في الرواية، 83 امرأة أخذ عنها الرواية، ماشي الحال، يعني المرأة تدخل في باب الرواية، تدخل في باب الإجازة، ماشي الحال، لكن تحرير علم وفقه وموازنة بين الأقوال وذكر الراجح المرجوح هذا شيء أنا لا أعلمه إطلاقا في العصور المتقدمة. ده يعني حاشية كده جت في السكة بس عشان أصحح ما يعني يشيعه عني بعض المعلمات الغاضبات في المعاهد، معاهد القاهرة. الملحظ الآخر زي ما قلت لكم، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه لما دعاها النبي صلى الله عليه وسلم للركوب خلفه قالت فذكرت الزبير وغيرته، فراعت غيرة الزبير، وقد ذكر في الكتب أن الزبير كان شديد الغيرة حتى أنه قال لعمر بن الخطاب يوما أنا مؤمن الرضا كافر الغضب، يعني إذا رضيت أبقى زي المية، إذا زعلت أذبحه. أنا مؤمن الرضا كافر الغضب. فقال عمر له: أظنها لو آلت إليك لظللت يومك بالبطحاء تقاتل على مد من شعير. هتحشد الجيش والمش عارفيه والكلام ده عشان حد خد منك مد من شعير، إذا كنت أنت كافر الغضب إلى هذا الحد. وفي رواية طبعا كنت أذكرها، أنا لم أقف لها إطلاقا على إسناد، وأن الزبير كان يضرب أسماء بنت أبي بكر، وكان يربط ضفيرتها بضفيرة ضرتها ويضربهم الاثنين علشان ما يفروش. فكانت أسماء تغضب من هذا وتذهب إلى أبي بكر إلى أبيها فيقول لها: يا بنيتي إن الزبير رجل صالح. ومع ذلك يا أخي سبحان الله، لما مات الزبير بن العوام لم تكن أسماء من ضمن زوجاته. حديث عبد الله بن الزبير اللي هو لما دعا ابنه عبد الله في صبيحة يوم الجمل وقال: يا بني إنني أرى أنني سأقتل في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن أكبر ما يشغلني لديني. كان الزبير عليه 1000 و200 ألف ولم يترك كبير متاع، 11 دار بالبصرة ودار بالمدينة ودار بمصر وأرض الغابة، أرض كان اسمها الغابة يعني كان له مساحة أرض فيها. وقال: يا بني إن أكثر ما أخشاه ديني. طب الزبير بن العوام قال له الدين ده إزاي؟ كان إذا جاءه الرجل ليعطيه مالا كأمانة كان يقول: إني أخشى عليه الضيعة، اجعله دينا علي. أدي الدين جاء من هنا. ليه؟ خشي الزبير أن تذهب امرأته. الحديث الصحيح البخاري في حديث كتاب فرض الفرس. ليه؟ لأن هو إذا الزبير أخذ المال أمانة وجعله في حرز متين وسرق المال فليس على الزبير منه شيء، لكن عليه إذا أهمل. فخشي الزبير إن سرق المال وجاء صاحبه يطالب به أن يقول: سرق المال، فتذهب مروءة الزبير. فكان يقول له: لا، خليه دين عليه. فمن هنا تجمع المال كله. الزبير كان له 4 زوجات آنذاك، لم تكن أسماء واحدة منهن. بعد ما قضى عبد الله بن الزبير وباع أملاك الزبير بن عوام صار لكل امرأة من نسائه 1000 و100 ألف. القصد يعني أن أسماء بنت أبي بكر لم تكن من ضمن زوجات الزبير لما مات الزبير بن العوام في يوم الجمل. هنا أسماء تراعي الزبير وتراعي غيرة الزبير. أنا أعتقد أن المرأة التي تسمح لزوجها أن يضربها ليست امرأة محترمة. المرأة المحترمة التي لا تسمح لزوجها بأي حال من الأحوال أن يمد يده عليها. كانت أسماء كذلك، وكان هذا سمت في الصحابيات الأوائل، وعلى رأسهن عائشة أخت أسماء. ولعلكم تعرفون حديث الهدايا أن الصحابة كانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة، فغرن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وطلبنا من أم سلمة أن تفاتح النبي عليه الصلاة والسلام في هذا، أنه إذا يعني أهداك أصحابك شيئا قل لهم لا تهدون في يوم عائشة ولكن في أي موضع من زوجاتي. طبعا هذا يعني قبيح. ليه؟ لأن هذا فيه تعريض بطلب الهدية، يعني واحد ما جابليش هدية لسه خالص. فأنا أفتتح وأقول له لما تجيب لي هدية ابعتها لي في أي مكان من إيه من حجر أزواجي. طبعا ليس لا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام سات الله. فقلنا لأم سلمة ذلك. ليه اختار أم سلمة الأول؟ لأنها لم تكن تغار. لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم يطلب خطبة أم سلمة رفضت وقالت إني امرأة مصبية عند الصبيان وكبيرة في السن وغيور، والمرأة الغيور تساوي صفر، يعني تنكد على رجل عشته وحياته ولا يشعر إطلاقا بطعم أي شيء، المرأة الغيور. قال عثمان بن عفان للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا تنوق في قريش، يعني تتزوج من قريش؟ قال إن فيهن لغيرة شديدة. وأبى أن تزوج من الأنصار، عفوا مش من قريش، من الأنصار، دي كان فيهن غيرة شديدة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد عليها قال أما قولك إنك كبيرة فأنا أكبر منك، وأما صبيانك فإلى الله ورسوله، وأما غيرتك فسأدعو الله أن يذهبها عنك. وقد كان في مسند الإمام أحمد أن عروة بن الزبير قال لأم سلمة إن عائشة تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم، فقالت له لعله كان لا يتمالكها حبا أما إياي فلا. خلاص، إذن أم سلمة لم تكن تغار، ولذلك بدأ الرهب من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ما بتغيرش. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طاف على زوجاته مر بأم سلمة ففاتحته وقالت يا رسول الله إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة واخد كل الهدايا وإحنا مش واخدين أي حاجة. فسكت. الصبح راحوا لها لماذا فعلت؟ قالت سكت. قالوا لها لما يلف تاني كلميه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دار على أزواجه، وبعدين لما وصل لأم سلمة برضو فتحته فسكت. الصبح سألناها سكت. طيب لما يعدي ثالث مرة سأليه ده في إيه؟ في يعني مثابرة في هذا الأمر. وده عشان بس الرجال يعذروا النساء في هذا، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يعني إذا المرأة ألحت في طلب شيء أو الكلام ده يعني اصبر عليها وكن حليما. في المرة الثالثة لما قالت له إن أزواجك لك العدة في بنات أبي قحافة قال يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فوالله ما نزل الوحي في لحاف امرأة غيرها. قالت أعوذ بالله من أذاك يا رسول الله. الصبح قم عشان يستفسروا بقى عن الموضوع. قالت والله لا أراجعه فيها أبدا. لم ييأسنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من هذا، وأرسلنا فاطمة طبعا اللي هي إيه اللي يعني بضعة النبي عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة وكان النبي صلى الله عليه وسلم في لحافي، فجاءت فاطمة لا تخطئ مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآها قال أهلا بابنتي وأجلسها على سريره. قالت يا رسول الله إن أزواجك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. قال أي بنيتي أتحبينني؟ قالت أجل يا رسول الله. قال فأحبي هذه. خلص خدت الجواب وانتهى الأمر وذهبت برضو إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت والله لا أراجع فيها. برضو إيه ما زالت المثابرة موجودة. أرسلنا إليه زينب بنت جحش. قالت عائشة وهي التي كانت تساميني في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تفاخر تقول زوجكن أهالي كنا وزوجني الله من فوق 7 سماوات، حتى أن عائشة قالت ما أود أن أكون في مسلاخ امرأة كزينب، يعني لو جاز لي أن أحسد أحدا أو أتمنى أن أكون مثله لكانت زينب رضي الله عنها. فجاءت زينب فتكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأضجعت، ده كلام عائشة بقى، أضجعت يعني قالت كلام تخين، قالت كلام شديد. قالت عائشة وأنا أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ قالت فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر قمت لها فأفحمتها، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها ابنة أبي بكر، يعني ما تتغلبش يعني. فانظر إلى قول عائشة رضي الله عنها فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم هل يكره أن أنتصر؟ قالت فلما علمت أنه لا يكره أن أنتصر. طبعا كيف عرفت؟ من متابعتها للنبي صلى الله عليه وسلم، متابعتها لموضع نظره ولموضع أنفه عليه الصلاة والسلام. وكذلك المرأة الصالحة تراعي عين زوجها وتراعي أنفه، فلا يقع عينها منها على قبيح ولا يشم منها إلا أطيب ريح. أيضا ذكاء أسماء وجودة فهمها، أحيانا يطلب الرجل منك الشيء فلا تكون في كامل هيئتك حتى تقبل منه، وكما قلت لكم كان الزبير غيورا وكان شديد الأنفة، فلما جاء هذا الرجل الفقير يطلب أن يبيع في ظل دارها، وهذا فيه دليل على أن ظل الدار ملك صاحب الدار ولا يجوز الانتفاع به إلا بإذن. فأسماء علمت من خلق زوجها أنه يأبى ويأنف مثل هذا، قالت تعال وهو شاهد وكلمني أنا لا تكلمه هو. فلما جاء وقال لها يا أم عبد الله أنا رجل فقير أريد أن أبيع في ظل دار، قال ما لك بالمدينة إلا داري؟ فالمدينة مليانة دور، روح لأي دار. حينئذ قال له الزبير رجل فقير كيف تمنعين ردف رجل فقير يريد أن يقتات؟ فأباحت له أن يبيع بهذا الذكاء والفطنة. لا تستقيم الحياة الطيبة لامرأة غبية، وأكثر ما ينكد البيوت غباء النساء، عندهم غباء. شو هزعلهم؟ يزعلوا ما فيش مشكلة، لكن عندهم غباء سبحان الله يعني. ولذلك جعلت القوامة في هذا الرجل، لأنه أكثر حلما من المرأة وأكثر استيعابا منها.
بعض الرجال طايش
ما فيش مشكلة يعني، لكن هو نسبة الغباء في الرجال أقل. فيعني النساء لابد أن يتميزن بحنكة وذكاء. ذكاء المرأة يمكن أن يفك كثير من الإشكالات. قوام البيت على المرأة، إذا استقامت المرأة استقام البيت. فيش أي رجل في الدنيا يتمنى أن يهدم بيته، شفت شديد حد النهاردة إلا قليلا قليلا. من اللي بيهد البيت؟ اللي بيهد البيت المرأة. الرجل هيد البيت ليه؟ هيخسر الشقة ويصل الأولاد ويدفع النفقة والكلام ده، ولسه هيروح عشان يتزوج من جديد، هيجرب مع امرأة جديدة. طب انت عايش مع المرأة بقالك 10-15 سنة ولا 30 سنة تطلقها وبعدين تبحث عن امرأة جديدة، عبء كبير على الرجل. استقامة البيوت أغلب النصيب نصيب المرأة فيه الحقيقة. أنا عايز أتكلم الحقيقة، أريد أن أفيد لكني متعب، فأنا أكتفي بهذا. وأنا جئت يعني لأشارك أخي الله. نعم يا مرحبا بالشيخ أخي في الله وحبيبي الشيخ إبراهيم الطالب، وقد رافقنا قريبا في الدعوة والطلب، أسأل الله أن يبارك له وأن يبارك على ابنته وأن يبارك على زوجها، إنه ولي ذلك القادر. سامحكم معذرة في عدم استطاعتي مواصلة الدرس. واحد بعت سؤال عايز محاضرة تقريبا من 3-4 دروس. ارجعوا إلى، أنا تكلمت كثيرا في استقامة البيوت وفي النساء وحديث المزرع على وجه الخصوص، وتكلمت في حديث مع النبي وأزواجه، حديث عمر بن الخطاب اللي هو ليل بيت النبي حديث المزرع يعني، ومع النبي وأزواجه تكلمت في حوالي 10-15 درس عن كيفية استقامة البيوت سواء كان بالنسبة للمرأة أو بالنسبة للرجل. في واحد كلمني بخصوص الهجمة الشرسة اللي هي الشاب اللي هو في القناة الفضائية يشتمني بشتائم قبيحة جدا وكده، وطلب مني أن أتكلم، والحقيقة أنا لا أتكلم، لا أستطيع أن أتكلم ولا أن أجاري أحدا في مثل هذا، فإن الرد بمجرد الشتم لا يعجز عنه أحد. أجيب لك واحدة من أقاصي البلاد عندها معجب بالشتم لم يخطر على بالي واحد من العرب، ده كانت المسألة مسألة شتم يعني، لكنني أنتظر ذلك اليوم، يوم يعض الظالم على يديه ويوم يقوم الناس لرب العالمين ويوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. أنا ورفقائي، وربما كنت أنا على وجه الخصوص، بتشتم من 25 سنة في مجلة روز اليوسف، ويلصقون بنا الأكاذيب والافتراءات، ومع ذلك لم نلتفت إليهم يوما من الأيام لأننا نعرف طريقنا. تخيل لو أن كل واحد من هؤلاء تكلم ثم التفت إليه لترد عليه، كنا وصلنا، كنا بلغنا، أبدا، كنا نعرف طريقنا، وكانوا يريدون أن يلفتون عن هذا الطريق ولا يزالون يفعلون ذلك. حتى هو لما تعرض لحديث القزع قال هذا حديث شديد الضعف، فاضحكوا يا أولي الألباب، شديد الضعف هو في البخاري ومسلم. ولما تعرضت لذكر الحكمة، تعرف كل حكم شرعي العلماء يلتمسون له حكمة، يلتمسون له حكمة. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن حديثين، عن حديث القزع، فقال هذا من تمام محبة الله للعدل، وذكر حديثا آخر وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يجلس بين الظل والشمس، وذكر هذا أيضا أنه من تمام محبة الله تبارك وتعالى للعدل. أنا عايز أخونا اللي هم بيردوا، لأن بعض الناس أطلعني على بعض الردود، كانت ردود صعبة جدا جدا، وشتيمة بالأب والأم ويعني حاجات صعبة جدا، أنا الحقيقة لا أرضاها. نحن ما علمنا شبابنا إلا الدين والخلق، وكانت العرب قديما يقولون لا تجالس فيها بسفه مثله، لأن هذا يدل على أنك رضيت فعله فحذوت مثاله. هو بيشتم بشتائم قبيحة جدا، فأنت لما ترد عليه بشتائم قبيحة جدا ما الفضل لك عليه؟ وبعدين يا أخي ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والله العظيم الآية دي كل ما بتمر بي لا أكاد أرى رحمة الله، لا أكاد أراها. إنسان يحاسب بالذرة ومثقال الذرة وحيفلت، طب يفلت إزاي؟ إذا كان الحساب بهذه الشدة، يعني من نظر إلى عقوبة الله لم يطمع في رحمته أحد، ومن نظر في رحمة الله عز وجل لم ينظر أحد قط إلى عقابه، فيعبد العبد ربه بين الخوف والرجاء. لكن الآية دي حقيقة يعني صعبة جدا علي جدا، وبحلم بأي الطور وبقول هل يا ترى احنا ممكن نكون من أهل هذه الآية في يوم من الأيام. قال تعالى وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، ده طبعا أهل الجنة بعد ما يدخل الجنة، يقول بعضهم لبعض هذا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعو إنه هو البر الرحيم. يمكن الفترة الأخيرة التي منعنا فيها من قيام المساجد كانت فترة مباركة أن يعيد المرء قراءة القرآن مرة أخرى، قراءة السنة مرة أخرى، لأن كثرة الدروس وكثرة مخالطة الناس تذهب بكثير من طمأنينة القلب. فلما أتيح لنا أن نخلو بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم انكشف كثير من الغطاء. وتذكرت شيخ الإسلام ابن تيمية لأنه قضى حياته في جهاد كل الفرق المخالفة لكتاب السنة، لكنه في آخر حياته لما سجن وخلى من هذه الجولات التي كان يجولها مع أهل البدع، ولا شك أن مجادلة أهل البدع تسود القلب من كثرة كلامه، خلى ابن تيمية رحمه الله بنفسه وسجل ندمه على أنه لم يفرغ نفسه للقرآن، خلى بكتاب ربه تبارك وتعالى في قعر السجن وأعطى قلبه لهذا الكتاب المجيد، فكان له أكبر الأثر عليه على نفسه. كثير من الآيات كان الواحد يقرأها ولا يقف كثيرا عند معانيها، تسنى لي أن أجلس وأن أفعل هذا، فيا ليتني أعطيت القرآن عمري. أسأل الله عز وجل أن يبارك العروسين ونبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مش موهوب في دعاء الله، لا لا إن شاء الله والله إن شاء
الله. شيخ أنا جاي المحاضرة من أشوف أول مرة أشوف أفضل كتاب، بس عشان الشيخ بس يخلص بس.
أبعد بس على الشيخ يا دعاء.
اللهم إنا نرزقك، اللهم إنا نسألك أن ترزقنا قلوبا خاشعة وعلوما دانعا وعلوما نافعا وعبادتك مجابة. اللهم إنا نرزقك
يعني احنا مازال مجال مفتوح وضبط الخطب النهار.
اكلمك في التليفون اكلمك في التليفون
وأن تدمه الصحة والعافية، وأن تبارك في عمره وفي علمه. اللهم بارك في جميع مشايخنا وعلمائنا، ومد في أعمالهم على طاعتك ومرضاتك. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، واجمع شملهم، واحد كلمتهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها. اللهم أشغلنا طاعتك، وألهمنا ذكرك، وألهمنا حبك. اللهم اجعل أعمارنا كلها في طاعتك، واجعل أوقاتنا كلها في مرضاتك. اللهم ألف بين قلوبنا، واجمع شملنا، ووحد كلمتنا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
شيخنا بعدنا افضل كتاب في التامل القراني
يا حبيبي.